برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. هجوم مضاد غير متكافئ، هكذا وصف الخبراء العسكريون هجوم كييف. ليأتي اليوم أمين بيت الناتو ويعترف: الهجوم المضاد يواجه مشاكل خطيرة في ساحات القتال، والتعزيزات الروسية أكبر مما كنا نتصور. لوكاشينكو يقدم نصيحة ذهبية لزينينسكي: احفظ ماء وجهك واجلس على طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان. والثاني يحط اليوم في أنقرة: فما الذي يبحث عنه؟ في زيارة رسمية قبيل قمة دفاع الناتو، رئيس الوزراء السويدي ضيفاً على البيت الأبيض، وموضوع الزيارة انضمام بلاده، وصاحب البيت الأبيض يقول: انتظروا بفارغ الصبر انضمام السويد للناتو. فهل ما زالت حظوظ السويد بالناتو كبيرة، أم جريمة حرق القرآن الكريم قضت عليها؟ والأهم، ما هو رد أردوغان؟ رداً على تحركات القوات الأمريكية والتعزيزات ونقل الأسلحة للشمال السوري، مناورات عسكرية روسية سورية لستة أيام، ما رسائلها ولمن موجهة؟ خرجت ولم تعد إليزابيث تسوبكوف، إسرائيلية تحمل الجواز الروسي. نتنياهو يتهم فصائل المقاومة العراقية وتحديداً حزب الله بخطفها، وتساؤلات كثيرة تدور في فلك تلك العبارة: كيف دخلت؟ من ساعدها؟ ما حقيقة ذلك؟ ولماذا تذكرها نتنياهو بعد 4 أشهر؟ والسؤال الأهم: هل بدأ محور المقاومة الرد على تل أبيب بوسائل أخرى؟ كل ذلك وأكثر أناقشه اليوم بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أصحبكم بها أنا شيماء ثامر. التفاصيل بعد الفاصل. اختلفت الآراء حول الهجوم المضاد الأوكراني، إلا أنها اتفقت على حقيقة واحدة، هو لا يمكن مقارنة القدرات العسكرية الروسية بما تملكه أوكرانيا، على الرغم من الدعم العسكري الكبير الذي تقوم به دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ أن هذا الهجوم يواجه مشاكل خطيرة في ساحات القتال. السبب هو أثر التعزيزات العسكرية الروسية على وتيرة تقدم القوات الأوكرانية بحسب تعبيره. على الجانب الآخر، دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات طالما كان ذلك متاحا، ونظرا لنتائج الهجوم المضاد والتي لم تحقق شيئا لأوكرانيا. لوكاشينكو شدد أنه قد لا تكون هناك فرصة أخرى للتفاوض، مبينا أنه قد لا يكون ممكنا لاحقا. ولأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، زيلينسكي يزور تركيا، وتوقعت أوساط أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب وكذلك قمة الناتو المرتقبة، فيما توقع خبراء أن قضية انضمام السويد للناتو من الممكن أن تكون على طاولة المباحثات مع أردوغان. بالحديث عن السويد، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ينتظر وبفارغ الصبر انضمام السويد للناتو، ذلك بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء السويدي للبيت الأبيض. ليبقى السؤال: هل ما زالت حظوظ السويد بالناتو كبيرة، أم جريمة حرق القرآن الكريم قضت عليها؟ والسؤال الأهم: كيف سيحل الناتو المشاكل الخطيرة التي تواجهها أوكرانيا بهجومها المضاد؟ للحديث بشكل موسع، استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا بكم دكتور معنا. وبداية، الهجوم المضاد الأوكراني تحدث عنه أغلب الخبراء العسكريون، وصفوه بالفاشل أمام القدرة العسكرية الروسية. اليوم هناك اعتراف صريح من أمين عام الناتو بوجود مشاكل خطيرة وحقيقية أمام هذا الهجوم. كيف تقيم هذا الاعتراف، وما مدى تطابق ذلك مع الواقع؟ وهل يمكن القول أن الغرب أوهم كييف بأنها قادرة على خوض ذلك الهجوم؟
يعني في الواقع أن التصريحات الغربية سواء الإعلامية أو السياسية بأن الهجوم الأوكراني المضاد فشلا ذريعا، هو بيعكس الواقع على الأرض، وبيعكس أن رغم الدعم العسكري اللامحدود ورغم هذا الحشد العسكري الهائل من دول غربية من دبابات ليونارد وتشالنجر وصواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي قوية مثل باتريوت وطائرات متطورة مثل F-16، إلا أنها فشلت في أن تحرز أي تقدم. يعني بعد ما يقارب الشهر على هذا الهجوم المضاد لم يتم تحرير أي منطقة سوى ربما كيلومتر كما تدعي كييف، وهو لا يعكس الأمال والطموحات ولا الشعارات التي رفعت بأن الهجوم المضاد سيؤدي إلى تحرير أو استعادة الأراضي الأوكرانية، وبالتالي هذا بيعكس خلل أو الفجوة الكبيرة في موازين القوى بين القوات الأوكرانية رغم الدعم العسكري الروس الغربي وبين القوات الروسية التي استعدت جيدا وتحصنت وأقامت الحصون والموانع ولديها من الأسلحة الاستراتيجية التي مكنت من إفشال هذا الهجوم، وما هو زي ما اعترف به الغرب واعترف به رئيس منظمة حلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأن الهجوم يواجه مشاكل، وهذا حقيقة ما عبر عنه التصريحات والآراء الغربية.
طيب دكتور، مع فشل هذا الهجوم وخسائر كبيرة خسرتها أوكرانيا، لوكاشينكو يدعو زيلينسكي إلى طاولة التفاوض قبل فوات الأوان، هل سيستجيب زيلينسكي؟ ما الذي يمنع كييف من التفاوض؟
يعني في الواقع أن مع فشل الهجوم المضاد خسرت أوكرانيا الكثير من العتاد العسكري، خاصة الاعتداء العسكري الغربي المتقدم، كما كان أيضا لديها خسائر بشرية كبيرة وهائلة بسبب الإخفاق والفشل وسوء الإعداد وعدم التنسيق وفي المقابل قوة الردع الروسية. أنا في اعتقادي أن دعوة الرئيس البيلاروسي إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي للتفاوض هو يعني بتعكس أن هناك أزمة حقيقية يعيشها الرئيس الأوكراني، فهو من ناحية غير قادر على الحسم العسكري رغم هذا الحشد الكبير والدعم الغربي، وأيضا في هذا الوقت هو غير قادر على الحسم السياسي لأن القرار ليس بيد الرئيس زيلينسكي فيما يتعلق بالتفاوض، وإنما القرار هو بيد أمريكا والغرب، وهم يضغطون على الرئيس زيلينسكي للتعنت والاستمرار في الرهان على الحل العسكري ويمدونه بالأسلحة فقط لإطالة أمد الحرب وإطالة أمد الأزمة لأهداف استراتيجية أمريكية وغربية فيما يتعلق بالعمل على استنزاف أو محاولة استنزاف القدرات الروسية، وبالتالي هنا تدفع أوكرانيا ثمن باهظ عسكري وبشري لهذه الاستراتيجية الغربية. وبالتالي لا أعتقد أن زيلينسكي سيقبل التفاوض إلا إذا أخذ الضوء الأخضر من أمريكا والناتو، وهؤلاء الآن ليس في وسعهم الآن أو في تفكيرهم الآن الجلوس إلى التفاوض وحل القضايا العالقة بين أوكرانيا وبين روسيا.
بالعودة إلى الناتو دكتور، زيارة رئيس الوزراء السويدي إلى البيت الأبيض والحديث عن عضوية بلاده في الناتو، كيف تنظر إلى تلك الزيارة خاصة أنها جاءت قبيل بدء قمة الدفاع؟ هل بقيت حظوظ للسويد بعد جريمة حرق القرآن الكريم؟
يعني في الواقع أن زيارة رئيس الوزراء السويدي إلى الرئيس بايدن قبل انعقاد قمة الدفاع أو قمة الناتو في ليتوانيا هو بيستهدف الجهود السويدية الحثيثة للانضمام إلى الناتو والتغلب على العقبات التي تواجه السويد حتى الآن، وهي ربما المعارضة والتحفظات التركية والمجارية. وأعتقد أن رئيس وزراء الصين يسعى لدى الرئيس بايدن لكي يمارس مزيد من الضغوط والاتصالات مع الجانب التركي ومع الجانب المجري لتعزيز ودعم عضوية السويد في الناتو، خاصة في القمة القادمة في ليتوانيا في لينوس، وإزالة كل العقبات كما هو الحال بالفعل كما حدث مع فنلندا عندما أقرت قمة أسبانيا العام الماضي عضوية فنلندا، وفيما بعدها بشهور قليلة أيضا تم قبول العضوية. وبالتالي الصين تعرف جيدا قوة ونفوذ أمريكا في حلف الناتو، تعرف قوة العلاقات الأمريكية التركية مع أيضا مع الأمريكية المجرية، وبالتالي يحاول أن رئيس وزراء السويد أن يحصل على ضمانات حقيقية بأن مسألة عضوية السويد في حلف الناتو قد حسمت وأنها باتت وشيك. أنا في اعتقادي أن عضوية السويد في الانضمام لحلف الناتو يعني هي باتت قريبة ولم تستبعد رغم الجريمة الوحشية التي حدثت في السويد من حرق للقرآن واستفزاز مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتصريح الرئيس التركي بأن هذا الفعل لن يمر مرور الكرام وأنه قد يؤثر على موقف تركيا من السويد. لكن أنا في اعتقاد دائما يعني المصالح هي تحكم علاقات الدول، وأن دائما تركيا والرئيس أردوغان كثيرا ما يتخذ المواقف يعني المتشددة ثم بعد فترة يتراجع، لأن هناك اعتبارات ومؤامات ومصالحات. قد نشهد يعني بعض المؤامات خاصة من قبل السويد لاسترضاء تركيا، وربما اتخاذ إجراءات بحق هذا الذي حرق القرآن أو اتخاذ إجراءات خاصة بحرية التعبير. لكن أنا في اعتقادي ما يهم تركيا الآن من السويد ليس فقط هذه الجريمة، ولكن الأهم هو أن السويد تتخذ إجراءات خاصة به ما تعتبره تركيا منظمات كردية إرهابية تعمل في السويد. وأعتقد أن تصريحات ستولتنبرغ قال أن السويد يعني قد وفت بمعايير الانضمام لحلف الناتو، ومنها تعديل الدستور واتخاذ إجراءات بحق الإرهاب، وهو ما ربما قد يرضي تركيا، وبالتالي قد يعني يسهل أو يوقف تحفظها على انضمام السويد لحلف الناتو.
ختاما دكتور، زيلينسكي بتركيا، هذه هي الزيارة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما الذي يبحث عنه برأيكم، وهل سيجد ضالته في أنقرة؟
يعني بالطبع الرئيس زيلينسكي في زيارته لتركيا هي بتعكس أيضا المأزق الشديد الذي يعيشه زيلينسكي. هو يبحث الآن عن أي مخرج للأزمة، وهذه الحرب المستمرة منذ أكثر من عام أو نصف لم تحقق فيها أوكرانيا أي تقدم أو أي إنجازات، وفي المقابل يعني خسرت الكثير من الخسائر الاقتصادية والخسائر البشرية والخسائر العسكرية. وزيلينسكي يحاول البحث عن أي مخرج، ويسعى إلى تركيا والرئيس أردوغان ربما للقيام بدور ومع روسيا في ظل العلاقات القوية التي تجمع أوكرانيا بتركيا، وأيضا تجمع تركيا والرئيس أردوغان بالرئيس الروسي بوتين. لكن المشكلة تظل هي أن تركيا أيضا لن تستطيع فعل الكثير مع أوكرانيا أو إنجاز أي تقدم في المفاوضات ما لم يكن هناك تغيير حقيقي في نهج زيلينسكي ونهج الغرب فيما يتعلق بالنظر إلى عملية التفاوض والتخلي عن تقديم الشروط التعجيزية والشروط المسبقة وفرضها على روسيا، ورغم أن تركيا نجحت في التوسط وفي التواصل اتفاق الحبوب وتصديرها من الموانئ الأوكرانية، إلا أن القضايا السياسية وقضايا التفاوض الخاصة بالحرب ما تزال معقدة، ما تزال هناك إصرار غربي وإصرار أوكراني على الحسم العسكري. ولذلك يحاول زيلينسكي مع الرئيس أردوغان إرسال رسائل والبحث عن مخرج، لكن هذا المخرج هو ليس بيد تركيا، وإنما هو بالتحديد بيد الغرب وأمريكا وأوكرانيا.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، شكرا لكم وحياكم الله. مناورات عسكرية بين الجيشين السوري والروسي بعد يوم واحد من انتهاء مناورات للقوات الأمريكية وأنصارها بمنطقة التنف، هل هي رسائل من نار وتلويح بالقدرات استعدادا لمرحلة جديدة؟ ما الذي تخطط له واشنطن وسط اتهامها للقوات الجوية الروسية بانتهاك السلوك المهني بسوريا؟ لمناقشة ذلك ينضم معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. مرحبا بكم دكتور معي، وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور، مناورات عسكرية روسية سورية، كيف تقرأها؟ البعض يرى أنها جاءت ردا على مناورات أمريكية وتعزيزات عسكرية بالشمال السوري.
في البداية تحياتي لكم وتحياتي للأخوة المستمعين. طبعا لنفهم موضوع المناورات العسكرية بين أي طرفين من الأطراف العسكرية في العالم، طبعا هناك مناورات في حالات الحرب وهناك مناورات في حالات السلم. المناورات في حالات السلم تكون مناورات استراتيجية، هي إعادة بناء وهيكلة القوات العسكرية بين الدول الحلفاء التي تقوم بهذه المناورات، وإعادة بناء هذه القوات على نظرة استراتيجية بعيدة المدى. طبعا المناورات العسكرية أو ما يسمى بمشروع الحرب، إنه هي دائما وأبدا هي استعداد حرب قادمة أو هي محاكاة لحرب قادمة أو هي على المدى القصير هي مشروع حرب قد تقوم به تلك الدول في أي لحظة من اللحظات التي تراها مناسبة. هذا بالنسبة للمناورات في حالات السلم. أما في حالات الحرب فتأخذ طابع ليس استراتيجي، تأخذ طابع تكتيكي آني، يعني تكون هذه المناورات هي ردا على عملية عسكرية للعدو تقوم به في منطقة ما من المناطق المتنازع عليها أو المناطق التي تتواجد القوات المتصارعة في هذه المناطق. فالمناورات التكتيكية هي تأتي دائما وأبدا هي ردا على اعتداءات تقوم بها أو على إجراءات عسكرية يقوم بها قوات يعني قوات العدو المناوئة للقوات التي تقوم بهذه المناورات العسكرية. فبالشكل العام في حالات السلم كما ذكرنا هي استراتيجية، أما في حالات الحرب فهي تكتيكية آنية، وهذا ما نراه في المناورات الأخيرة الروسية السورية التي تستمر لمدة 8 أيام. وللعلم بأن المناورات العسكرية الجوية تختلف عن المناورات العسكرية بشكل عام إن كانت برية أو بحرية، فنجد بأن هذه المناورات العسكرية الجوية يعني هي تختص في محاولة محاكاة الاعتداءات العسكرية من العصابات الإرهابية ومن يحالفها على الأراضي السورية، كما حدث في المنطقة في الأيام القليلة الماضية. لذلك المناورات الجوية تأتي هي حرصا على تأكيد عمليات جوية ممكن أن تصطاد بها الطائرات المسيرة التي يقوم بها العصابات الإرهابية في استهداف مراكز للجيش العربي السوري ومناطق حيوية للجيش العربي السوري في الآونة الأخيرة. فتأتي هذه المناورات الجوية هي رداً على يعني محاكاة أو صد هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها الطائرات المسيرة التي هي بيد العصابات الإرهابية التي تزود بها من قبل أعداء سوريا وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لذلك المناورات تأتي من باب محاكاة هذه الطائرات وإرباك هذه الطائرات وإعادة تموضع وتواجد القوات الجوية السورية والروسية في تلك المنطقة لمحاولة اصطياد هذه الطائرات بكل سهولة. لذلك المناورات العسكرية بأي حرب من الحروب تأتي هي ردا على مناورات تقوم بها الدول كما ذكرت المتصارعة، والمناورات العسكرية تقوم في أي زمان ومكان في حالات السلم والحرب. ولذلك نجد بأن المناورات الروسية السورية قد يكون هناك بعض يعني الخرق العسكري في جزء من المجال الجوي السوري، لذلك تأتي هذه المناورات لسد هذه الثغرة التي يمكن أن يدخل منها العدو ومن يزود هذه العصابات الإرهابية بهذه الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات إرهابية في سوريا.
طيب دكتور، بالتأكيد لهذه المناورات رسائل، كيف تنظر لرسائل المناورات الروسية السورية هذه؟
طبعا بالإضافة إلى أن هذه المناورات يعني لها بعض الرسائل العسكرية والسياسية، ونجد بأن الولايات المتحدة تسعى من قاعدة التنف امتدادا إلى الشمال السوري بأن تصل هذا الخط الجغرافي والشريط الحدودي ما بين هذه العصابات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا من قاعدة تواجدها في التنف إلى الشمال السوري، وتسعى جاهدة لهذا الموضوع لعدة أسباب، ومنه الرد على العملية العسكرية والانتصارات التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، إضافة إلى قطع أوصال الدولة السورية من خلال العراق ومن خلال إيران ومن خلال أي دولة. لذلك تسعى جاهدا بتفعيل وتوحيد العصابات الإرهابية من بدءا من جبهة النصرة إلى قوات قسد في الشمال السوري امتدادا إلى الإرهابيين المتواجدون في قاعدة التنف التي ترعاهم وتدعمهم الولايات المتحدة. والمناورات تأتي أيضا في الرد على منع امتداد هذا الشريط الحدودي وهذا الشريط الإرهابي الذي يمكن أن يشكل خطر على أمن المنطقة في العراق وفي سوريا، ليس فقط في سوريا. لذلك المناورات أيضا تأتي ردا على يعني على تمتين نقاط الجيش العربي السوري والقوات الروسية والحليفة المتواجدة في المناطق الحدودية، إضافة إلى منع أن تقوم الولايات المتحدة بمحاولات وصل هذا الشريط الحدودي الإرهابي الذي يشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة، التي يمكن أن يكون قد بدأ ولو بشكل جزئي منذ فترات طويلة، وهذا ما يقض مضاجع الولايات المتحدة، ولا تريد هذا الأمر أن يحدث في سوريا إلا من تحت ذراعها وبالشروط التي تراها وبالثروات التي تنهبها والتي تريد أن تزيد غلتها الاقتصادية لتزويد تلك العصابات الإرهابية في هذه المنطقة. وهذا هو حال الولايات المتحدة، ليس الأمر بغريب. يعني الولايات المتحدة في أي نقطة من العالم تقوم بتزويد عصابات مرتزقة تأتي بها بمال للأسف بمال المنطقة التي تقوم باحتلالها الولايات المتحدة الأمريكية، لتفعيل هذه العصابات واستخدامها في الزمان والمكان الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم، لهذه المناورات أهمية كبيرة جدا، هي ردا على التعزيزات العسكرية الأمريكية وردا على محاولات القوات الأمريكية المحتلة المتواجدة على الأرض السورية بتوصيل العصابات الإرهابية المتناثرة هنا وهناك على الجغرافيا السورية، وخصوصا امتدادا من منطقة إدلب إلى منطقة التنف. ولذلك تأتي أهمية هذه المناورات العسكرية في هذه الساعات في بين روسيا وسوريا، كما ذكرت، لتمتين نقاط القوة وإعادة هيكلة الضربات العسكرية وإعادة تموضع بعض القوات العسكرية الجوية كانت والبرية في سوريا ومن الجيش العربي السوري والقوات الروسية. لذلك لها من الأهمية الكثير هذه المناورات، ونحن نتحدث عن مناورات في حالة الحرب ليس في حالة السلم. لذلك المناورات في حالات الحرب لها خطط كما ذكرت تكتيكية، هي قد تكون بدء لعملية عسكرية وقد تكون لتمكين نقاط الجيش، تواجد الجيش العربي السوري وحلفائه في كل المناطق التي يوجد فيها تصعيد مع العصابات الإرهابية والولايات المتحدة وتواجد الاحتلال التركي على الأرض السورية. لذلك أهمية المناورات العسكرية نعم هي ذات أهمية كبرى، نعم هي ذات أهمية تربك، هي بديل لحرب الاستنزاف، هي تربك قوات العدو وتربك العصابات الإرهابية وتعود يعني إلى دراسة المنطقة بشكل شمولي من جديد خلال ساعات قصيرة من هذه المناورات، وكشف نقاط تمركز العدو وكشف تواجد هذه العصابات الإرهابية. ومن خلال هذه المناورات قد يكون هناك ضربات عسكرية مشتركة للجيش العربي السوري والقوات الروسية، خصوصا بعد تحرك هذه العصابات بأوامر مشغليها في الحدود في منطقة إدلب وفي الشمال السوري. لذلك المناورات نعم هي مهمة جدا، وخصوصا في حالات الحرب.
قبل الختام دكتور، دعني أسألك السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى ترى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تؤثر على المشهد السوري؟ أتحدث عن تواجد القوات الروسية والأمريكية، وقد تحتدم الأمور، خاصة أن واشنطن اليوم تتهم القوات الجوية الروسية بحسب تعبيرها بانتهاك السلوك المهني بسوريا. ما الذي تسعى إليه واشنطن؟
نعم، هذا السؤال مهم، ومدى تأثير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على العمليات العسكرية أو على المشهد السوري بشكل عام. نعم، هناك تأثير وتأثر مباشر في هذا الموضوع، بمعنى بأن تقدم القوات الروسية في أي منطقة في العالم ليس في أوكرانيا فقط هو يلقي بظلاله على تواجد القوات الروسية في منطقة أخرى من هذا العالم، بمعنى أن انتصار روسيا في أوكرانيا هو انتصار لروسيا وسوريا على العصابات الإرهابية والقوات المحتلة في سوريا، وأيضا بأي منطقة في العالم، يعني مدى الصراع بين روسيا والولايات المتحدة، بين الغرب وروسيا وحلفاء روسيا، هذا المدى يمتد إلى أبعد الحدود في وأبعد النقاط في هذا العالم، بدءا من بحر الصين وانتهاء في الشرق الأوسط وفي منطقة سوريا بالتحديد. لذلك نجد بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نعم هي تؤثر على قدرة تواجد القوات الروسية وقدرة سيطرة هذه القوات الروسية وقدرة القضاء على العصابات الإرهابية بالتعاون بينها وبين الجيش العربي السوري. وفي حال لا سمح الله هناك تأخر وانكسار في العملية العسكرية في أوكرانيا، أيضا هذا الموضوع يلقي بظلاله على التواجد المتين والعلاقة المتينة بين القوات الروسية والجيش العربي السوري في سوريا وفي أي منطقة في العالم، ليس فقط في هذه المنطقة. لذلك نحن نتحدث يعني عن مواجهات مباشرة بين الأقطاب الكبرى في العالم، طبعا مواجهات ليست عسكرية مباشرة على الإطلاق، ولكن تواجد عسكري مباشر، إن كان في سوريا، إن كان في العراق، إن كان في أفغانستان، إن كان في بحر الصين وإلى آخر ما هنالك، وإن كان في أوكرانيا، هناك تواجد مباشر وتماس مباشر بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبين روسيا وحلفائها في المنطقة، بدءا من سوريا إلى العراق إلى أوكرانيا إلى بحر الصين، هناك تواجد مباشر. نعم، والأمور تحتدم قولا واحدا، لأن هناك انقلاب في القطبية العالمية، وهذا الأمر لن تسمح به الولايات المتحدة بهذه السهولة، ستستخدم كل الوسائل المتاحة وكل العصابات الإرهابية التي تستخدمها وكل أفراد المجموعات الإرهابية التي دخلت على الجعبة الأمريكية، والتي تقوم الولايات المتحدة بتنشيط هذه العصابات الإرهابية من منطقة إلى أخرى. نعم، هناك الولايات المتحدة لن تسمح بقلب القطبية الأحادية التي تسيطر عليها وتجلس على رأس زعامة العالم لمدة عقود طويلة من الزمن. الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر بهذه السهولة، ولكن معطيات الأرض والمعطيات العسكرية والاقتصادية تشير بأن هذه القطبية الأحادية انتهت، ولكن يعلم الجميع بأن الولايات المتحدة لا تستسلم بهذه السهولة، وخصوصا إذا كانت خسائرها البشرية الصفر خسائر. لذلك تستخدم كل أنواع الفتن وكل أنواع السلاح وكل أنواع وقود النار لتشعل هذه الحروب في المنطقة. لا يعنيها شيء، لأنهم ليسوا مواطنون أمريكيون، ولا المال هو مال أمريكي على الإطلاق. لذلك الفتن بعد الفتن بعد الفتن إلى ما لا نهاية، إلى أن تنكسر هذه الإرادة الأمريكية الوحيدة المتسلطة على رأس النظام العالمي. لذلك نعم، الاحتدام هو قائم بين القوات الروسية ومراكز تواجد القوات الأمريكية، واتهامات واشنطن بأن القوات الجوية الروسية تقوم بسلوك غير مهني. يعني هذا الشيء المضحك المبكي، من يتهم من؟ الولايات المتحدة التي هي رأس الإرهاب في العالم، وهي داعم الإرهاب الأول في العالم، وهي من ينتهك حقوق الإنسان وحقوق الدول وحقوق كل ما له حقوق على وجه الأرض، وحتى تتلاعب في مجلس الأمن كما تريد، وتتلاعب بالأمم المتحدة وجمعيتها كما تريد، وتتلاعب بالقرارات الدولية كما تريد. الآن تقوم باتهام، يعني أي اتهام تقوم به هذه الولايات المتحدة، وهي المتهم الأول والأخير بهذه الجرائم على وجه الكرة الأرضية بشكل كامل، ليس فقط في المنطقة. لذلك هذا الاتهام لا معنى له ولا قيمة له من قبل الدبلوماسية الروسية ومن قبل أي دولة تقوم بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نستنتج بأن الولايات المتحدة تسعى بكل جهدها لإشعال الفتن وإشعال الحروب في كل المناطق التي لها فيها قواعد عسكرية، والتي لها فيها مرتزقة يقومون بتنفيذ أوامرها في بين لحظة وأخرى. لذلك سعي الولايات المتحدة دائما وأبدا باختصار هو التخريب العالمي فقط لا غير.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى العراق. أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فصائل المقاومة العراقية وتحديداً كتائب حزب الله اختطفت إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية تدعى إليزابيث تسيركوف. البيان ذكر أن السيدة مختطفة منذ 4 أشهر وتضاربت الأخبار حول مكان اختطافها، منهم من يقول أنها اختطفت بشمال العراق والبعض الآخر يقول خطفت ببغداد. التصريح الإسرائيلي جاء بعد يوم واحد من تغريدة لأحد أبرز قيادي كتائب حزب الله بالعراق عن أن فصائل المقاومة جاهزة للالتحاق بفلسطين ومواجهة تل أبيب. ليبقى السؤال، كيف دخلت هذه السيدة؟ بمن التقت؟ ولماذا بعد 4 أشهر تم الإعلان عن اختطافها؟ الجدير بالذكر هناك صمت حكومي عراقي رسمي حتى هذه اللحظة، والمقاومة تقول ليست لدينا، لكن تصريحات نتنياهو خطيرة جدا. هذا هو ما أعلنت عنه المقاومة في العراق. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل بدأ فصل الرد على تل أبيب عن طريق محور المقاومة بوسائل أخرى؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات دعوني أستقبل معي من العراق الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. أحييكم أستاذ علي معي وشكرا على قبول الدعوة. دعني أبدأ معك من الموقف السياسي العراقي. من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنين والضفة الغربية بفلسطين، الدول العربية كلها أدانت ما حدث بضمنها العراق، لكن ما لفت الانتباه تغريدة ل أحد القيادي بكتائب حزب الله تحدث عن أن المقاومة العراقية جاهزة تماما للذهاب إلى فلسطين والقتال هناك. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك ربط بين موقف المقاومة العراقية والموقف الحكومي الرسمي أم الفصائل ترتبط بجهات أخرى؟
نعم، تحية لكم لمستمعيكم الكرام عبر الأثير أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة هنالك مواقف مستقلة للجماعات المسلحة في العراق والمعروفة باسم فصائل المقاومة عن الموقف الرسمي الحكومي. نجد يعني ربما في هذه المناسبة هنالك موقف موحد، لكن عندما نتحدث عن المواقف السابقة أو المقبلة سوف نجد أن هنالك استقلالية في الطرح أو تناقض في المواقف. أحيانا يكون الموقف الرسمي للدولة باتجاه معين، وعلى الطرف النقيض يكون موقف تلك الجماعات المسلحة. طبعا هذا الأمر عائد إلى ارتباطات خارجية، التزامات ومواثيق أقليمية لتلك الجماعات المسلحة، وكذلك أيضا في جانب آخر نتحدث عن رؤية عقائدية لتلك الجماعات التي يعني تعمل على استثمار أي موقف أقليمي أو دولي يتعلق بالأيديولوجية التي تتبناها من أجل أن تكون ضمن هذا الترند. يعني اليوم هي تستغل الأوضاع في فلسطين للإعلان عن موقفها، غدا يحصل موقف آخر يتعلق ببعض التزاماتها، سوف يكون لها رؤية معينة، وبالتالي هذا الأمر يتوقف على نوعية الحدث. وكما هو معروف أنه القضية الفلسطينية تعد خط أحمر بالنسبة للجماعات المسلحة في العراق، سواء يعني من مفهومات أيديولوجية وعقائدية أو حتى بالنسبة لمواقفها وقربها أو بعدها من توجهات أقليمية لها يعني اليد الطولة في تحريك تلك التيارات.
أستاذ علي، نتنياهو يتحدث اليوم عن اختطاف سيدة إسرائيلية تحمل الجواز الروسي، ويقول تم اختطافها داخل العراق، أصابع الاتهام صوب المقاومة، تحديدا كتائب حزب الله. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتحدث نتنياهو عن هذه الحادثة قبل تغريدة المقاومة العراقية؟ وهل بهذا الاتهام هو اعتراف بتواجد إسرائيل بالعراق، بغض النظر يقول خطفت بكردستان أو خطفت ببغداد؟
توقيت هذا الطرح له دلالات تتعلق بأنه إسرائيل قد فقدت الأمل في الإفراج عن هذه السيدة عن طريق المفاوضات السرية، واليوم ذهبت إلى خيار يعني مفاوضات علنية ربما تريد من خلالها أن تخرج هذه السيدة، وبالتالي أصبح اللعب على المكشوف مثل ما يقال. في مقابل ذلك يعني نتحدث عن الوجود الإسرائيلي في العراق، أعتقد لا يوجد هنالك أي دور أو وجود أو نفوذ لإسرائيل في العراق لاعتبارات عديدة، وخصوصا في إقليم كردستان. يعني لا يمكن لإقليم كردستان أن يقدم على هكذا خطوة، هناك قانون لتجريم التطبيع، قوانين سابقة منذ النظام السابق ترفض هكذا خطوات، وبالتالي الوجود الإسرائيلي أو الحراك الإسرائيلي داخل العراق هو حراك سري، وهذا الحراك ربما قد يستخدم عناوين للتمويه مثل ما حصل مع هذه السيدة التي يعني تواجدت في العراق عبر جواز أو هوية أو قضية يعني تجعلها خارج المسؤولية أو التساؤل، وهي استخدام عنوان روسي، وبالتالي قد يكون هنالك يعني قضايا مشابهة عبر استخدام جوازات سفر أو أوراق مزورة، لكن بشكل رسمي لا يمكن لأي طرف أو جهة بما فيها إقليم كردستان تتحمل مثل هكذا مسؤولية. وبالتالي نؤكد أن الوجود الإسرائيلي في العراق هو وجود صفري، لكن قد تكون هنالك يعني مناسبات يحضر فيها بعناوين أخرى.
أستاذ علي، إلى هذه اللحظة لم يصدر تصريح رسمي من المقاومة العراقية حول صحة اتهامات نتنياهو، الصمت الحكومي أيضا سيد الموقف، كيف تصف هذا الصمت العراقي؟
يعني قد تحاول كتائب حزب الله أن تكون خارج دائرة الاتهام لكسب الوقت، كذلك إبعاد الحرج عن نفسها أو عن الجانب الحكومي، كذلك الموقف الحكومي ما يزال صامتا، هو يبحث في تفاصيل القضية ويريد أن تتضح الصورة أكثر، ومن هنا نجد أن الجميع يستثمر عامل الوقت في تجاوز هذه الأزمة، ولا يريد أن يدخل كطرف مباشر في الصدام مع الجانب الإسرائيلي، مخافة من أن يعني تكون لها تبعات خطيرة، يعني تصل حد الاستهداف أو الانتقام. ومثل ما هو معروف أنه إسرائيل قاسية بالانتقام وردات فعلها عنيفة، لذلك يتحاشى الجميع الإعلان عن بطولاته سواء للجهة التي اختطفت أو حتى للمواقف الرسمية التي لا تريد أن يعني تدخل في أزمة مع الجانب الإسرائيلي، وأن الوضع متشنج يعني بين الجماعات المسلحة والموقف الإسرائيلي، خصوصا مع تصاعد العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
طيب، انت صاعدت الأحداث أكثر في فلسطين، محور المقاومة بطبيعة الحال في العراق، إيران، سوريا، اليمن، لبنان، هل تعتقد أنه فصائل المقاومة العراقية ستشارك فعلا أم هناك حديث آخر؟
طبعا لا يوجد ما يمنع تلك الجماعات المسلحة من المشاركة في هكذا عمليات، وهي تواقة للتواجد في هكذا منطقة تعتبر يعني قضية وجودية بالنسبة لها، أي الأراضي الفلسطينية ومقاومة الجانب الإسرائيلي وتسجيل نصر تاريخي لها، يعني مجرد المشاركة في أدبياتها في أيديولوجيتها تعتبر نصر بالنسبة لها، خصوصا أن هنالك تجارب سابقة لتلك الجماعات المسلحة من خلال مشاركة في سوريا وكذلك اليمن، اتصال أبو آلاء الولائي مع السيد أعتقد نخالة يعني مؤشر على أن هنالك دعم مالي، دعم معنوي، دعم استخباراتي، تكتيكي، لوجستي لتلك الجماعات الفلسطينية من قبل بعض الجهات العراقية. ومن هنا يعني نؤكد أنه لا يوجد مانع، لكن وصول تلك الأطراف فعليا إلى الجانب الفلسطيني قد يعيق حركتهم أو قدرتهم على الوصول، وهو الإجراءات المتبعة في ذلك. لكن واقع الحال يشير إلى أن كل الوسائل متاحة لتواجد تلك الأطراف داخل المعركة على أرض فلسطين، وهي قادرة وقد تقود هذه المشاركة إلى مزيد من التصعيد، كون من يذهب إلى هناك ربما يعني يطرح نفسه كفدائي ولن يعود دون تحقيق إحدى الغايتين، النصر أو الشهادة أو فقد أبيات تلك الجماعات المسلحة. ومن هنا يعني سوف تكون المعارك شرسة وعنيفة إذا ما شاركت الجماعات المسلحة العراقية، وهي الأكثر قدرة وتدريبا وتجربة وإمكانية وأيضا تفاني وتضحية، لذلك سوف نجد يعني حضورها مؤثر في قلب موازين القوى والمعادلة الأمنية داخل فلسطين.
قبل الختام أستاذ علي، من المستجدات أنه أمريكا وروسيا وإسرائيل كلها تتحرك لإعادة إليزابيث. أمريكا الآن تدين حادثة الاختطاف، هل ستسبب هذه الحادثة أزمة دولية خاصة؟ الكل يعلم أن السفارة الأمريكية بالعراق لها تأثير على الحكومة العراقية.
أكيد هذا متوقع، أن تلجأ إسرائيل إلى هكذا خيار وأن يتدخل الجانب الأمريكي في تلك الأزمة كونها ورقة أخيرة تستخدم من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن هذا الأمر ربما قد يعني يحدث أزمة داخل المشهد العراقي، قد تطالب تلك الجماعات بفدية، ربما فدية سياسية أو فدية أمنية، وقد يعني تحرج السيادة العراقية وتحرج الحكومة. وماذا لو يعني تكررت الحادثة؟ ربما توفر هكذا مناسبات فرصة ذهبية لتلك الجماعات للحصول على مكاسب وظيفية وأمنية جديدة. في مقابل ذلك نتحدث عن في حال الوصول إلى هكذا نقطة، هل ستكتفي تلك الجماعات بهذه العملية وربما تمنح الفرصة لبقية الأطراف في المشهد الأمني على القيام بهكذا خطوة قد تقودنا إلى أزمات، يعني تقود العراق إلى أزمات جديدة مع بعض الأطراف الإقليمية والدولية، ومن هنا سوف يخسر العراق الكثير على المستوى المادي والمعنوي.
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها إعدادا وتقديما من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتورة شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.